السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين والسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. هناك إصرار من عدة من الأخوة على كل لإكمال ما قد بدأناه من باب الدفع والدفاع، وأنه لو يكمل ولو بشكل على كل موجز أفضل من تركه، ولا سيما هو في بحث عقائدي وبحث تفسيري وما شابه ذلك. فارتأينا نكمل البحث، بحث الدفع والدفاع، ربما بلغ عدد جلسات العام الماضي 107 أو أقل أو أكثر، فنكمله إن شاء الله ثم نعود إلى مبحث العقائد والتفسير مرة أخرى إن شاء الله. حيث انتهى بنا البحث في مبحث الدفع والدفاع، وكان منهج البحث إذا تتذكرون التركيز على القواعد الفوقية في هذه الأبواب العامة، أبواب المسؤوليات العامة. يعني هذا البحث السابق في الحقيقة كله يتمركز حول أبواب التي تتعرض للمسؤوليات العامة. طبعا هذا المبحث يتناسب مع أجواء الأجواء التي نعيش فيها في هذا الزمان على كلنا، وفي هذه الأيام أجواء ملتهبة وما شابه ذلك. فالتعرض لمباحث المسؤوليات العامة ضروري جدا جدا، ضروري وعملي وابتلائي، ولئلا يكون البحث نظري تنظيري بعيد عن الابتلاء أو الابتلائيات الموجودة في الواقع. فإكمال البحث حري عليه تعالى، لا سيما إن شاء الله نثير إلى ضرورة تأسيس جملة من الأبواب الفقهية الجديدة المرتبطة بالمسؤوليات العامة، وهي موجودة في الأدلة، إلا أنه كما مر في كلام كثير من الفقهاء تدوين الفقه لدينا عليه طابع الفقه الفردي، لا أقول تراث الفقه عند علماء الإمامية فضلا عن أدلة الثقلين القرآن والعترة، لا أقول في تراث الفقه لدى علماء الإمامية طابعه كله فقه فردي، لا هذا مو صحيح، ولكن بل الفقه المسؤوليات العامة مبثوث بشكل وافر كبير، إلا أنه مبثوث منتثر لا مجموع مبلور معنون. ولهي المباحث يستطيع إنسان أن يقف عليها في كلمات طبقات الأعلام بشرط اليقظة والوعي. فالفقه المسؤوليات العامة، الفقه المجتمعي، الفقه السياسي، فقه الدولة، فقه النظام، ليس الدعاء حقيقة موجود في فقه تراث الإمامية، إلا أنه ماذا؟ مبثوث منتثر وليس مجموع ملموم في أبواب كذا. فالحري أن يعاد تدوين، يعاد صياغة هذه المباحث، ولن نكون نفتقر إلى مواد ومصادر. المواد والمصادر وكلمات العلماء إلى ما شاء الله شريطة وعي ويقظة الباحث. تذكرون في مبحث المكاسب المحرمة جل يعني نصف، على أقل تقدير نصف مباحث المكاسب المحرمة بالدقة هي بحوث في الفقه المجتمعي، مو الفقه الفردي وفقه الدولة. شخصيا ملكية الدولة، لو هذا كتاب على يتحل في بابي جمعته من التقيت بهم من الأعلام من تلاميذ صاحب الكفاية، عدة من تلاميذ صاحب الكفاية، صاحب الكفاية الأخوندا التقيت بهم وسألتهم، مثل سيد أحمد الخنصاري، مثل سيد حسن القمي، مثل سيد محمد علي الأراكي العراقي وأمثالهم، أدركناهم وسألناهم. المهم حصيلة وغيرهم من الأعلام أي الكثيرين، تلاميذ النائيني، تلاميذ الشيخ عبد الكريم الحائري، كثير أدركناهم، تلاميذ عضياء، تلاميذ الكومباني، حصيلة صار لاحظ من بحث ملكية الدولة الأقوال والآراء فيه. المقصود أن هذه المباحث، هاي المباحث ملكية الدولة موجودة في المكاسب المحرمة بالصيغة التقليدية القديمة، لكن يراد وعي ويقظة الباحث كيف يستخرج دي القواعد في نفس المبحث. نعم، فنكتة مهمة أن تراثنا الفقهي رغم أنه صيغة بصياغة الفقه الفردي سيما من المحقق الحلي رحمة الله عليه، أو قل ما بعد الشيخ الطوسي بدأ يميل إلى الفقه الفردي، بخلاف صياغات المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي. صياغة الفقه لديهم صياغة مجتمعية مذهبية للطائفة، ليس صياغة فردية. بعد ذلك بين الشيخ الطوسي إلى ابن إدريس إلى المحقق الحلي أخذ ينحو نحو الفقه الفردي، ووصل ذروته إلى المحقق الحلي رحمة الله عليه. ولما جرى يعني كتاب الشرائع تدوينه يختلف عن كتاب المبسوط. كتاب المبسوط جملة من أبواب الفقه السياسي، فقه الدولة، فقه المجتمعي موجود، بينما لا تراه في كتاب الشرائع. قارن بين فهرسة أبواب الشرائع وفهرسة أبواب المبسوط، وأنعم وعظم بالمحقق الحلي. لكن هذا لا ينافي أن نشخص منهجه في تدوين الفقه لكي لا نقع فيما وقع فيه رغم عظمة المحقق العلي. وليكن وهذه أبواب كما مر بنا أبواب تأكيد التشريع الإلهي عليها قرآنيا نبويا، وفي بيانات العترة التأكيد عليها والتشديد عليها بمراتب أعظم 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 من أبواب أخرى بالنسبة للشارع هينة ويسيرة، وإن كان في التشريع ليس هناك شيء هين، بس بالتالي في هناك صغائر، هناك لمم، هناك كبائر، هناك كبائر الكبائر، ومن ثم عندنا أركان الدين، وعندنا فروع الدين، عندنا فروع الفروع، عندنا أركان الأركان، عندنا أركان الفروع. فبالتالي نفس بيان الوحي أن التشريع على طبقات وليس على طبقة واحدة، وهذا بضرورة الدين وبضرورة الأدلة وبداها. فإذا كان الحال كذلك من غير يعني من غير الطريقة الكاملة أن نركز على أن نتذكر كلام عبد الله بن عباس يسألون عن قتل الذباب في الحرم، يقول ما تسألون عن قتل سيد الشهداء كيف صار، تسألون عن الذباب رحم، يعني ترك الأمور العظيمة والاشتغال بالأمور ماذا اليسير ما يسير. فإذا كانت هذه أبواب المسؤوليات العامة، أبواب الفقه العام، أبواب عظيمة جدا، كيف تترك؟ ممكن أن تترك. فلابد أن نلاحظ الأولى فالأولى في التدوين. في مواد كثيرة صاحب الجواهر أو غيره من الفقهاء، صاحب المستمسك سيد محسن الحكيم أو غيره، يقول لولا أن هناك مباحث أولى بالتنقيح وأهم في نظر التشريع، مثلا لهذه الفروع التفصيلية وتفصيل التفصيل وفروع الفروع خضنا فيها كمليا، بس مو صحيح. فذلك يرعون الفقهاء أنه يردون الطرف عن التفاصيل الفرعية الفرعية البعيدة إلى ماذا؟ إلى الأمور الجسيمة في التشريع المهمة جدا. فلا بد في الحقيقة من إذن حركة علمية مهمة تجعل في على عاتقها في صياغة تدوين فقهي جديد يراعى فيه الأولويات بحسب الأدلة وبحسب بيانات الشرع. وهذا هو الذي في الحقيقة السبب الكبير جدا في تقاعس أو تقصير أو قصور المؤمنين عن واجباتهم، لا سيما تجاه على كل إمامهم صاحب العصر والزمان. مر بنا هذا البحث أنه عندما نقول اللهم يا صاحب الزمان عجل على دورك، هو ليس يتباطأ. التباطأ ممن؟ منه أو منا؟ منا. التباطأ من الله أو منا؟ منا. وإن الله على هبة الاستعداد، الله عز وجل إصبعه استعداد، الله ليس له إصبع يعني بهالمعنى، يد الله على الزناد، إنما التلكؤ منا، إن تنصر الله ينصرك. اي ان تنصر الله لا يغير الله ما بقوم. لا كلمة لا له ما ان الله لا يغير ما بقوم. إذن عندما ندعو يا صاحب عجل على ظهورك, هو ليس متأخر, هو متلكئ. التلكؤ منا, لو قمنا بكل المسؤوليات والوظائف لتمهد الأمر. إشكال الدنيا منا, كما يقول الخواجة نصير الدين الطوسي في كتاب شرح التجريد, وغيبته منه أو منا. ما قرأت التجريد, كتاب التجريد الخواجة في القرن السابع كتب هذا الشيء, غيبته عدم ظهوره مو منه ولا من الله, من منا نحن. إذن هناك عندنا تقصير وتقاعس في أداء المسؤوليات العامة, ولا شك أن إسهام المؤمن في عدم ظهور الحق ودولة الحق أكبر معصية من معاصيه الفردية. تشكون في ذلك أو الأمر واضح؟ تقاعس المؤمن, إسهام المؤمن في تأخير الظهور أشد معصية من ماذا؟ من معاصيه الفردية. وهذا معنى تقصيرنا في الولاية. معاصينا في الولاية أعظم من معاصينا الفردية. هذه خارطة فقهية وخارطة اعتقادية يجب أن تكون واضحة. على الضوء هذا, إذن التدوين الفقهي هو أول خطوة مهمة في هذا المجال لرفع هذا التقصير الذي يذكره الخواجة نصير الدين الطوسي. بديه عنده وغير ما هم العلماء عندهم بديه. أول خطوة هو تصحيح التنظير الفقهي. تصحيح بهالمعنى, يعني هاي التبويب يدعو إلى الغفلة عن المسؤوليات العامة تجاه إمام عصرنا. بلا شك يرجع إلى كثير من التقصير. جيد. فإذن لابد لنا من نمط من التدوين الفقهي. كمثال أذكر, أحد الأبعاد في التدوين الفقهي الذي يجب أن يعاد صياغته وما شبه ذلك, لاحظ الآن من باب المثال للحصر, وسنخوض في هذا المثال على إتحال, ويعني بالتالي نأخذ على عاتقنا أن ندونه كباب من الأبواب مهمة. مثلا باب الإعلام, الإعلام بالاصطلاح العصري الحديث, عالم الإعلام الميديا. لدى البشرية الآن العقلاء أن الإعلام سلطة رابعة. إيش سلطة رابعة؟ جي هذا الإعلام سلطة رابعة, هل يا ترى مقصود هذا البحث التخصصي الأكاديمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية, هل مرادهم من كون سلطة رابعة في أزمنتنا هذه هو سلطة رابعة, أم أن هذا الإعلام منذ القدم هو سلطة رابعة؟ بلا شك منذ القدم سلطة رابعة, لأنه الآن هذه العلوم الأكاديمية التي تكتشف القوة في النظام الاجتماعي، تكتشف، لا أقول أن النظام الاجتماعي لا يتبدل من قرن إلى قرن أو من قرون إلى قرون أو من حضارة إلى حضارة، لما تتبدل، ولكن هذه الهياكل والأعمدة في النظام الاجتماعي منذ القدم الإعلام له دور. لأن طبيعة الإنسان كائن يتحرك بالمعلومات بالإدراك، المعلومات لها نوع من القيادة في حركة وتحرك الإنسان والمجتمع والمجر، فالمعلومة لها دور خطير، لأنه عندما أصبح الآن إنترنت والنظام السيبراني والفضائيات والأقمار الصناعية والحواسيب ولما جرائه كله يعبر عنه بالنظام السيبراني، الآن صار الإعلام له دور. لا، الآن الإعلام نشط أكثر، صار قوة، مثلا إذا كانت أسلحة بدائية مثلا ثم الأسلحة تبدت الآن مثلا إلى نووية أو بيولوجية أو إشعاعية أو طاقية، يعني درجة أو نوعية تطورت، لأنه أصل هذا البعد لم يكن في النظام الاجتماعي القديم. خب إذا كان الحال كذلك، إذا الإعلام سلطة، وجدك الآن في جدل، أنا أتعرض إلى البعد التكويني والعقلاء الإعلام لأن لي غرض في البحث التشريعي، سأبين كيف إذن هيكل مهم. أليس بحث الفقهاء في القضاء؟ نعم، القضاء ما هو؟ السلطة قضائية، قوة قضائية، سلطة، لذلك يسمون سلطة قضائية. أليس بحث الفقهاء في السلطة التنفيذية، الولاية والحكم والحكومة؟ بلا شيء. ألم يبحث الفقهاء في السلطة التشريعية، الفتوى؟ بلا شك، فبحثوا والفتاوى ونظام الفتاوى جيد، فالسلطة التنفيذية بحثوها. باختصار أو بتوسع، السلطة التشريعية بحثوها والسلطة القضائية بحثوها، فلما نغفل حتى طبعا الفقه العامة، مع أنهم عندهم الفقه السياسي في سابق قرونهم تدوينه بشكل لا بأس به كبير، لكن مع ذلك لاحظ حتى عند فقه المذاهب الأخرى الإسلامية باب الإعلام كسلطة لم يتنبهوا له بشكل باب مستقل، يعني متناثر موجود في فقه الإمامية وفقه المذاهب الإسلامية الأخرى، بس غير مثل حين لما يعقد للقضاء باب مستقل، لماذا؟ هو يجعل متناثرا، يصير؟ لا، إذا يجعل متناثر مبثوث غير ملموم غير مبلور في باب واحد، نظام هذا هاي المسؤولية القضائية لا يؤدى كما هو كما ينبغي. هكذا الإعلام، إذا كان الإعلام هو سلطة رابعة ولا تقل شأنا عن السلطة القضائية ولا عن السلطة التنفيذية ولا عن السلطة التشريعية، بل يقولون ربما دور أخطر وأخطر وأخطر، بالتالي إذن هذه سلطة من السلطات. الآن مثلا في جدل في كثير من الحكومات، هل الإعلام يجب أن يكون بيد الدولة أو بيد القطاع الخاص؟ لأنه سلطة الدولة تحتاج تكون بيدها، أو إن لم يكن بيدها بإشراف منها. فكرة الإنترنت من باب المثال كبحث تكويني، فكرة الإنترنت ربما من أنشأ الإنترنت كذا يريد أن يقوض السلطات المحلية أو القطرية إلى سلطة واحدة سلطته هو، ويجعل تلك السلطات سلطات ذيلية تابعة. أصلا فكرة الإنترنت هذه هم يصلحون بهذا. إذن ماذا يعني؟ يعني أن الإعلام ثورة المعلومات. ثورة المعلومات يعني الإعلام. الآن طابع حضارة البشر ما هو؟ يتسمى هاي الحضارة التي نحن نعيش في ظلها الآن ثورة المعلومات، يعني الإعلام. لاحظ كيف الإعلام صار هو قوام الحكم والسلطة. من يمتلك الإعلام بأقسامه وفنونه وآلياته المتعددة إلى ما شاء الله، هذا الإعلام سلطة. هي ما هي قواعده، نظمه، أدواته، موازينه؟ كيف بحث الفقهاء في السلطة القضائية، في السلطة التشريعية، الفتوى والاجتهاد والتقليد، ما شاء الله لا بس. بحث الفقهاء في السلطة التنفيذية، الوالي والحاكم، إقامة الدولة، أنشطة الدولة كالجهاد، إقامة الحدود، هذا ما جرى. بحث الفقهاء في ذلك. فكيف لا يبحث إذن في باب الإعلام وهو سلطة قوية مهمة؟ هل لها قواعد؟ هل لها نظم ضوابط؟ وبالتالي ينبغي مراعاتها، وظائف لها كما في القضاء، له وظائف أم لا؟ له وظائف. كيف يبحث أدق المسائل في التقليد والاجتهاد والتشريع والفتوى ومواسين الفتوى؟ هكذا أيضا باب الإعلام، لا سيما سنقرأ الآيات التي آيات الأحكام الواردة في باب الإعلام. كيف إن القضاء فيه آيات أحكام في باب الحكم؟ في كل باب فقهي من الأبواب المعهودة هناك آيات الأحكام أم لا؟ سيتبين لنا أن هناك آيات عظيمة في سور عديدة، آيات عديدة بخطاب قرآني غليظ شديد هام في الإعلام في آيات الأحكام. إذا كان الحال كذلك فما بالنا إذن نتهاون في تدوين هذا الباب، لأقل على مستوى آيات الأحكام والأحاديث النبوية وأحاديث الأترى التي تتعرض إلى القواعد والأصول الفوقية في هذا الباب ينبغي لنا التعرض لها. مثلا في باب القضاء، سلطة القضاء، أصل القضاء واجب، مستحب، فصل خصومات، أدلة. شوف لاحظ بحث الفقهاء، هنا نتمثل بهذا باب القضاء لكي نجري هذا البحث بنفسه في باب الإعلام. الأمر أخطر من هذا في باب الإعلام. الآن من البحوث التي يثيرها البشر في باب الإعلام، في أنه لابد أن نشخص الموضوع في بعد التكويني كي نلتفت إلى بعد التشريعي. باب الإعلام الآن عند البشر في عصرنا الراهن الآن، في أيامنا الراهنة الآن، في سنيننا الراهنة الآن، الإعلام هي الآلية العظمى للسلطة التنفيذية. عجيب. نعم. الإعلام من مقصود به ليس خصوص الذي يتبادر في الذهن، خصوص الفضائيات وشبكات الاتصال الاجتماعي. المقصود من الإعلام بما يشمل كل النظام السيبراني، السيبراني اصطلاح عصري يعني هذا الانترنت والأقمار الصناعية والحواسيب ومخازن المعلومات السيرفر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات، هذه كل المجموعة يعبروا عنها ايش؟ عالم السيبراني. السيبراني سووا كلمة لاتينية يعني بالتالي اصطلاح. الآن في يومنا الحاضر الإعلام بهذا المعنى، مو الإعلام بالمعنى القديم الضيق، الإعلام بهذا المعنى هو عين السلطة التنفيذية. العبد الطاقة أسمعكم الحكومة الإلكترونية، حكومة إيش؟ إلكترونية، يعني بدل الوزارات والأبنية والموظفين والبطء والتلكؤ في الخدمات الدولة للمواطنين، استبدالها بالحكومة الإلكترونية والسيبرانية وما شابه ذلك، كن فيكون. كل الخدمات بأسرع وأقصر وشفافية أكثر. أحد مثلا المسؤوليات أو المهام الخطيرة التي تطالب بها مسيرة العدالة في الدول والشعوب والإصلاح، مسيرة الإصلاح هو ماذا في السلطة التنفيذية؟ نظام الشفافية. إن شاء الله سامعين عنه، يعني مراقبة الشفافية آلية مهمة لمراقبة جهاز النظام الحكومي أو غير الحكومي حتى القطاع الخاص. الشفافية أمر مهم جيد. هذه الشفافية التي هي أمر مهم جدا مهم في بنود وهيكل وأعمدة السلطة التنفيذية، قوام الشفافية أعظم قوام ونظام الشفافية النظام الحكومة الإلكترونية، الحكومة ماذا؟ إلكترونية. أنا أذكر هذه الأمور كأصول موضوعة في العلوم الأكاديمية الراهنة، ما أخوض في تفسير الأخوان بإمكانهم مراجعة المصادر في هذا الجانب. جيد، فالحكومة الإلكترونية أو قل نظام السيبراني من أعظم آليات المهمة للسلطة التنفيذية. إذن شوف، لاحظ حالة اندماج وحالة ترابط وطيد عمود نخاعي بين السلطة الرابعة الإعلام وماذا؟ والسلطة التنفيذية، بل حتى والسلطة القضائية، بل حتى السلطة التشريعية. إذن الإعلام بأفقه الواسع بما يشمل كل النظام السيبراني، يعني كل آليات المعلومات، الإعلام لا بالمعنى القديم، معنى الراهن الآن هذه الأيام، الإعلام بالمعنى الراهن كل آليات نشر المعلومات أو رصد المعلومات، رصد البيانات، عالم عظيم، عالم عظيم به قوام السلطة التنفيذية. إذا كان شأن الإعلام بهذه الخطورة، فكيف ما يبحث عن القواعد الدستورية الوحيانية الموجودة في باب الإعلام؟ كي يرى المؤمن مسؤولية، أو جماعات المؤمنة ترى، والمجتمع المؤمن والهلم مجرى مسؤوليتها تجاه هذه الوظائف. وليس على صعيد السلطات العامة فقط الإعلام، بل حتى على صعيد الظواهر الاجتماعية. باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من أبواب الخب المهمة الأساسية وما شابه ذلك. أداء الوظيفة في هذا الباب، لا سيما في هذا العصر، أداء هذه الوظيفة، وظيفة تربية المجتمع على الكمالات والفضائل ونبذ الرذائل، نبذل السقوط في وحل الرذائل، وحل على كل الابتذال، وحل التوحش، الحيوانة، ما شابه ذلك. زي هذا الباب العظيم الذي مؤثر في تربية المجتمع وما شابه ذلك وكمال المجتمع، الإعلام فيه الآن، آلية الإعلام، آليات النشر الإعلامي والنشر المعلوماتي فيه هي يعني أعظم من أي آلية أخرى. منبر ملاييني، بدل ما أنت تتوجه بطاقتك إلى فرد من الأفراد ترشده إلى المعروف أو ترشده وتبعده عن المنكر والمنكرات والرذائل، هذه الآلية تتجاوز نطاق الأفراد والمئات والعشرات والمئات والألوف إلى ملايين. كل ما كانت هذه الآلية متطورة ذكية تصب في التأثير التربوي في المجتمع إلى ما شاء الله. المقصود أن الآن القيادة، الحكومة يعني، إمامة سميها، سميها قيادة، سميها حكومة، حاكمية، سميها سلطة، ما شئت فعبر، عبر إذن باب الإعلام بالمعنى الواسع مو المعنى الضيق القديم، يعني نشر المعلومات، هذا باب جدا جدا عظيم، هو الحكم، هو الحكومة، هو أكبر آلية للحكم، لممارسة الحكم، لممارسة التربية، وزارة التربية والتعليم، هو أكبر باب للتعليم حتى. أنا عمدا أصيب الآن في أهمية هذا الباب لكي نرى مدى ضرورة بحث لأقل آيات الأحكام في هذا الباب، لأقل قواعد النبوية وقواعد العترة في هذا الباب. المنهج في هذه البحوث التي بدأناها في العام الماضي ولازلنا نستمر الآن يوم فيها، على التعرض إلى يعني هو التعرض للقواعد الفوقية المغفول عنها دون الخوض في تفاصيل كثيرة تطبيقية. فأهمية الإعلام أصبحت، أو المعلومات أو نشر المعلومات أصبحت شيء خطير جدا، الحروب أحد الوظائف ما هي؟ الدفاع أمام اعتداء المعتدي. حسب بيانات الوحي وحسب النتائج التي وصلت إليها العلوم البشرية أن الحرب والحروب 80% 90% بس بل في بيانات سيد الأنبياء كأنما معظم الحرب جل الحرب هي قضايا مرتبطة بعالية الإعلام والمعلومات، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة، خدعة يعني نوع التحكم في المعلومات التي تنشر بحيث تخادع العدو، هي حرب نفسية حرب إعلامية. إذن قضية الإعلام بالمعنى الواسع العصر الراهن الحديث أصبح باب خطير جدا، هو باب الجهاد، هو باب القتال، هو باب الأمر معروف النهي عن المنكر، هو باب يأثر في الحد من الجريمة والفساد، هو 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 هو, هو الكل في الكل، كأنما الإرشاد والتبليغ، إنما عليك البلاغ المبين، يعني كما الوظيفة الأساسية في الأنبياء هي قضية إيصال المعلومات مبشرا، هل باصطلاح الوحيان مبشرا ونذيرا، باصطلاح العصري يعني توصل المعلومات لما وراء عن عوالم ما وراء. نعم، فالمقصود إذن باب الإعلام بالمعنى الواسع الأفق الواسع للمعنى القديم، باب خطورة ما يمكن يعني التغافل عنها أبدا. فهل يا ترى إذن للقرآن الكريم ولأحاديث سيد الأنبياء ولأحاديث العترة قواعد نظم هيكل في هذا الباب الخطير جدا أم لا؟ هل هناك مسؤوليات تقع على عاتق الأمة على عاتق الأفراد تجاه هذا الباب أم لا؟ كما يقولون طبيعة الإنسان، الإنسان الفرد أو الإنسان المجتمع أو الإنسان البشرية جمعاء في كرة الأرض، أو الإنسان حتى في البرزخ من الأولين والآخرين القابعين في البرزخ الآن، أو الجن أو مجتمع الجن معشر الجن، يا معشر الجن والإنس، نعم، أو لا معشر الملائكة حتى، طبيعة هذه الكائنات التي هي ذات نفوس من الملائكة من البشر من الجن من كذا كذا، طبيعة هذه الكائنات الذي يتحكم فيها هي المعلومة والمعلومات. قالوا أتجعل فيها؟ قال إني أعلم ما تعلم. فعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم. شوف بحث المعلومة بحث محوري بين الملائكة بين الله وملائكته وخليفته. المعلومة والإعلام يعلمهم، لاحظ الإعلام بيصير حتى باب العلم، يتلو عليهم آياته، الدرجة النازلة من التعليم التلاوة، ويزكيهم. التزكية بالمعلومات أعظم من التزكية بشيء آخر. أعظم آلية للتزكية الفرد أو الجماعات العلم ليس الجهل. أكبر رياضة هي العلم. كثير كثير من الكبار إذا تسألهم الماضين رحمة الله عليهم تسألهم أنه ما هي البرنامج الروحي لترويض النفس لتهذيب النفس، صرف نفس حسب بيانات التي وردت عن أهل البيت والقرآن، نفس العلم والتعلم. لما؟ لأن العلم والتعلم هو أكبر مربي وأكبر ترويض للنفس. مثلا العلم التنظيري للفضائل لغة، ما هي الفضائل؟ العلم اللغوي التنظيري للرذائل. أكثر ما نقع نحن في الرذائل سبب كبير جدا في وقوعنا في الرذائل، أو في سواء مع أنفسنا أو مع بقية البشر في تعاملنا أو مع تعاملنا مع الله، أكبر سبب الجهل بالرذائل. الجهل بالرذائل، نعم في جهل بالرذائل. ما الفرق بين العزة والذلة؟ ما الفرق بين الحزم والحدة؟ ما الفرق بين اللين والانهزام؟ ما الفرق بين المدارات والمحبة؟ المدارات ما ينهى عنها القرآن، لكن محبة العداء لا ينهى عنها القرآن. كثير يخلط بين محبة الأعداء وبين ماذا؟ مدارات الأعداء. شوف على الصعيد يعني الرذائل على الصعيد السياسي، الرذائل على الصعيد الأسري، الرذائل على الصعيد الأرحام، الرذائل على صعيد الإنسان ونفسه. المشكلة في التنظير في المعلومة قبل أن تكون المشكلة في التطبيق والأداء. يقول الحكيم سلمان الفارسي المحمدي، والظاهر اللي ينقل عنه ربما أحد الأئمة عليه السلام، لأن سلمان في الحكمة أعظم من لقمان كما ورد عن النبي وعن أو عن أهل البيت. لا نص على ذلك أيضا، سلمان أعظم حكمة. إذا كان الله عز وجل عقد سورة في القرآن للقمان فكيف بك بسلمان؟ كيف بك بسلمان وهو اعترف علمه من سيد الأنبياء وسيد الأوصياء وسيدة النساء؟ أي فيقول سلمان الكلام في الإعلام، الإعلام بالمعنى العام المعلومات لنتبين أهمية، وهذه أول خطوة في باب الإعلام نعقد له باب ضروري بالمعنى العام نتعرف على ضرورته، ضرورة في كل المجالات والميادين، وما هي نظمه وآلياته قواعده. والآيات الأحكام الواردة فيه شديدة اللاحن، شديدة الخطاب بشكل مزلزل. بعض الخطاب القرآني شنو مزلزل، هاي كيف تترك هاي المسؤوليات؟ مزلزل تقول بين بعض الخطابات القرآنية خطاب قانوني عادي معتاد، لا بعضها مزلزل. سنتعرض لها إن شاء الله آيات الأحكام الواردة في باب الإعلام، مزلزلة قاصفة قارعة جدا تقرع رؤوس العباد لأهميتها عند الله وفي التشريع. نعم فيقول سلمان رضوان الله تعالى عليه يقول أن لا يعصي العاصي معصية إلا من جهل. لاحظ الجهل. إذن لاحظ إذن قضية أن الإنسان في جانب الإعلام العلم وما من هو أعظم من سلمان كلام الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. أي كلام الإمام موسى بن جعفر الرواية ما أحفظها بالألفاظ موجودة في أصول كافي ينبه الإمام الكاظم سلام الله عليه أن ترقية مستوى الثقافة الدينية والعصيمة العقائدية والأخلاقية والفقهية ترقية الثقافة الدينية هي من أعظم أسباب كمال الإنسان كمالات العليا للإنسان في الدنيا والآخرة. مضمون الحديث أحد أسباب الكمال هذا المضمون ولكن لفظ الحديث أنا ما حفظنا أيه. بس المضمون هذا نعم صحيح. الآن كلامنا في حديث الإمام الكاظم مقصود حديث الإمام الكاظم. فإذا من أعظم الآليات لتربية الإنسان لنفسه في نفسه أو نفسه مع غيره أو مع البعد السياسي شوف العبارة في يوم القيامة لماذا كذا قال أضلونا أضلونا دائماً يا رب اجعل اللذين أضلانا من الجن والإنس. شو الضلال معلومة هداية مرتبطة أيضا بالعلم والمعلومة. نعم فإذا من أعظم كمالات الكمالات الوصول أعظم طريق الوصول للهداية للكمال للنجاة توفر المعلومة المعلومات الحقيقية لدى الإنسان. علم العقائد بنفسه غير علم الأخلاق هو أعظم مدرسة الرياضة الروحية. مرارا تم ذكر هذا الشيء نفس علم العقائد المعارف. نعم في حديث آخر لا بأس لا بأس هذا الحديث نفس المضمون لكن في حديث آخر في أصول كافي. على أي حال الدور الإعلام وخطورته في أبواب عديدة جدا كأنما كالدم الساري في كل أبواب الإعلام ونشر المعلومات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.